رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتبعنا سير الأنبياء الصالحين، وأن يرزقنا ما فيه الرشد والخير. القصة التي نتناولها في هذا اليوم هي قصة إبراهيم في حواراته، ليس قصة معينة، إنما هو بيان لحال إبراهيم في محاجته على وجه العموم. إبراهيم عليه السلام مدرسة في الدعوة إلى التوحيد وبيان الحق، بعثه الله تعالى داعيا إلى الهدى، بعثه إلى قوم مشركين كانت عندهم حضارة وكان عندهم تقدم وعندهم أنواع من زهرة الدنيا، لكن كانوا مشركين يسوون بالله تعالى غيره من المخلوقات. فجاءهم وهم في أرض بابل كما قال أهل التواريخ، وهي أرض في السواد بين دجلة والفرات في العراق، وهي منشأ إبراهيم على ما ذكره كثير من المؤرخين، وسلك معهم مسلك المحاجة والمناظرة والمحاورة والمناقشة لإقامة صحة ما يقول، إقامة الدليل على صحة ما يقول، وإبطال ما كانوا عليه من الشرك.
إذن الشرك كان هو السمة العامة لأولئك القوم.
نعم، ولذلك يقول الله جل وعلا إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فكانت السمة العامة لقوم إبراهيم عليه السلام أنهم مشركون، هم صابئة، كانوا يعبدون الكواكب ويعبدون غير الله جل وعلا. إبراهيم عليه السلام لم يترك مسلكا للدعوة إلى الهدى والخير إلا سلكه، وكان من جملة من دعاهم ومن جملة من وجه إليه المناصحة والمحاورة للهداية إلى التوحيد، كان من جملتهم أبوه آزر الذي ذكره الله تعالى في قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذا إيجاز لما كان من كلام إبراهيم مع أبيه حول قضية التوحيد وخطورة الشرك والتحذير منه، لكن جاء هذا الإيجاز مبسوطا مفصلا، وضح الله تعالى فيه ما كان عليه إبراهيم في مناقشته لأبيه. يقول الله تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الله أكبر، ما أروع هذا البيان وما أروح هذا الإيضاح وما ألين هذه الكلمات وما أعذب هذا الحوار الذي ابتدأه إبراهيم في خطاب والده بتلك الكلمة التي تلين القلوب وتسرق الأذهان وتجذب النفوس للقبول. يا أبتي، ثم جاء بعد ذلك الاستفهام، لما؟ ما الذي يحملك وما الذي يدعوك؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغي عنك شيئا؟ فقد بدت عليه علامات النقص، فلا يسمع وأنت تدعو من يسمع وتسأل من يحيط سمعه بكلامك، ولا يبصر، ما يدري، لا يرى ولا يطلع ولا يرقب ولا يشهد ما أنت عليه، ولا يغني عنك شيئا، أي لا يدفع عنك ولا يكفيك في شيء من الأشياء. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ثم يستمر عليه السلام في دعوته لأبيه بعد بيان سفاحة التوجه إلى تلك الأصنام في العبودية دون الله تعالى: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. وانظر كيف بدأ أولا بالدليل العقلي قبل أن يخبر بأنه رسول، ابتدأ أولا بالعقل وإعمال الفكر: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذا تمهيد لبيان بطلان هذه العبادة وخطأ هذا المسير. طيب ممكن أن يقول: يعني أنت الآن تقول هذا الكلام يا إبراهيم، ما مستندك؟ يعني هل هذا شيء توصلت إليه بفكرك وعقلك وذهنك؟ جاء البيان من إبراهيم عليه السلام أن هذا إضافة إلى كونه دلالة عقلية، أنه هداية ربانية. يقول: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أي ما لم يصلك، وهو نور الرسالة وإشراق الوحي الذي من الله تعالى به على إبراهيم. فاتبعني أهدك صراطا سويا، أي طريقا واسعا، طريقا مستقيما، طريقا يوصلك إلى سعادة الدنيا وفوز الآخرة. إن إبراهيم عليه السلام بعد هذا الخبر الذي أخبر فيه بأنه يوحى إليه عاد إلى القضية الأساسية التي حولها يدور الحوار، وهو عبادة الشيطان، عبادة غير الله تعالى. فقال: يا أبتي لا تعبد الشيطان. وهذا تكرار للقضية الأساسية التي ابتدأ بها في إبطال عبادتهم. الآن صرح إنه هذه العبادة التي تفعلونها لهذه الأصنام ليست عبادة لهذه الأصنام أو تلك الكواكب، إنما هي عبادة لمن يأمر بها. من هو؟ من هو؟ الشيطان. لذلك يقول جل وعلا: لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا.
لذلك ويتضح التسلسل شيخ خالد،
كذلك بيّن في هذه الآية إنه هذا الشيطان عصي للرحمن، ولذلك هو يأمركم بأن تعبدوا غيره. أنت حتى إذا تأملت سياق الحوار كما ذكرت قبل قليل، إنه ابتدأ بالأدلة العقلية ثم أخبر بالرسالة وهو العلم الذي قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، ثم بعد ذلك عاد إلى تقرير خطأ هذا المسلك وأن هذا هداية الوحي وهداية العقل. جميل. عاد وذكر المصير والمآل للاستمرار على هذه الطريقة بعبادة غير الله، فقال: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أي إن استمررت على هذا المسار وصرفت العبادة لغير الله تعالى فإنك ستخسر ولاية الرحمن وستفوز بولاية الشيطان. يقول الله جل وعلا في حكاية وقص خبر رد والد إبراهيم بعد هذا الحوار وهذا أو بعد هذا الإيضاح والتجلية والتلطف، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. هذا استفهام استنكار، وعارف يعلم من خلال السياق أنه ليس على ملته ولا على طريقته. أراغب عن آلهتي، أي أتارك ما أتعبد به وأتقرب إليه؟ بالتأكيد هو كذلك، ولذلك انتقل بعد الاستفهام الاستنكاري لهذا الفعل من إبراهيم بالتهديد، حيث قال له: يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني بليا. فجمع له عقوبتين: العقوبة الأولى عقوبة بدنية، والعقوبة الثانية عقوبة نفسية. العقوبة البدنية هو الرجم، وهذا يؤلم، واختار الرجم لأنه يعم جميع البدن، ليس الألم فيه في موضع من البدن بل في جميع البدن. ولما كان العذاب البدني شاملا أيضا اختار نوع من العذاب النفسي الذي لا يفارقه: واهجرني مليا، براءة، ابعد عني، اذهب، اغرب عن وجهي، ليس بيني وبينك صلة. هذا عذاب نفسي على الولد كبير، لا سيما في مثل مقام إبراهيم مع والده، حيث أبدأ من الشفقة والحنو والرغبة في إنقاذ والده، ما تأكد الوالد تمام صفو المودة التي في قلبه، أي في قلب إبراهيم، في قلب الابن لأبيه. كان الرد في غاية السمو وفي منتهى العلو والخروج عن حظوظ النفس. قال سلام عليك، أي أنت سالم من كل ما تخشاه ومن كل ما تخافه من المؤذيات التي يمكن أن تأتيك من قبلي، فلن أسعى في أي نوع من أنواع المضرة لك، ولن يصلك أي نوع من أنواع الأذى. طيب، وإن استمر في مسلكه قال سأستغفر لك ربي، وعد بأنه سأستمر في طلب المغفرة من رب الذي أعبده دون آلهتكم أن يغفر لك وأن يخرجك من هذه الظلمة، لأنه لا يمكن أن يغفر له وهو في ظلمة الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال في ختم ذلك مبشرا أنه هذا قريب أن يجاب، إنه كان بحفية. لم يقل إبراهيم لأبيه إنه كان إن ربي كان بحفية لبيان فضله ومنزلته، إنما لترغيبه في أن يستجيب لدعوته. أنا لي صلة بالله عز وجل حسنة يتقبل دعائي، لا لأني أريد أن أعلو بهذا عليك، إنما تطميعا لأبيه في أن يستجيب لدعوته. هذه نموذج أو هذه صورة من صور الحوارات التي ذكرها الله تعالى في كتابه لإبراهيم، وقد ذكر جملة من الحوارات.
حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.